بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان ممتحنا في هذه الدار التي هي دار عمل ولا جزاء، وجعل له فرصا للسعي لنجاة نفسه في هذه الدار قبل أن ينتقل منها إلى الدار الآخرة. فللإنسان داران: دار الدنيا وهي دار عمل ولا جزاء، والدار الآخرة وهي دار جزاء ولا عمل. وهذه الدار الأولى سميت الدنيا إما أن يكون اسمها مشتقا من الدنو لقربها فهي قبل الآخرة، أو أن يكون مشتقا من الدناءة لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لكنها مع ذلك هي مطية الآخرة. فيما لم يتزود به الإنسان من هذه الدار لم يجده أمامه: وما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وقد جعل الله عز وجل للإنسان في هذه الحياة الدنيا ثلاث فرص للنجاة بنفسه من عذاب الله. الفرصة الأولى عمر الإنسان الشخصي الذي بدأ من نفس الروح فيه وهو جنين في بطن أمه، وينتهي بانتزاع الروح منه إذا أتى أجله توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فما لم يفعله الإنسان في عمره هذا لا يمكن أن يجده، ونهاية هذا العمر مجهولة، فإن ساعة موت الإنسان إنما يعلمها ربه سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يطلع الإنسان عليها لأن أحواله متفاوتة. فمن الناس من يموت في نومه، ومنهم من يموت في يقظته بالفجأة، ومنهم من يصاب بمرض يكون سببا لموته إلى غير ذلك. ولهذا قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ثم الفرصة الثانية هي عمر هذه الدنيا، فإن لها نهاية حتمية، هي بإذن الله للملك في نفخ الصور نفخة الفزع التي يصعق الناس لها جميعا وينتظرون 40 سنة، ثم ينفخ النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. وقد أخذ الملك الآن الصور فجعله في فيه وهو مصد ليتا ينتظر الإبن. والساعة لا تأتيكم إلا بغتة ولا يعلم إتيانها إلا الله عز وجل، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وما لم يعمله الإنسان قبل قيام الساعة وقبل إشراطها الكبرى فإنه لا ينفعه، لقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. الفرصة الثالثة ما مكننا الله فيه في هذه الدنيا من أنواع النعم، فقد أنعم الله علينا بأنواع النعم، فخلق أبانا آدم بيمينه ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته وكرم ذريته بأنواع التكريم، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد جعل الله هذا الجنس البشرية خليفة في هذه الأرض، وجعله بين صنفين: أحدهما أسمى منه وهو الملائكة، والآخر أدنى منه وهو الحيوان البهيمي. والملائكة شرفهم الله بالطاعات والتكاليف ولم يمتحنهم بالشهوات، والإنسان جمع الله له بين التكاليف والشهوات، فهو مكلف بتكاليف مبتلى بالشهوات. والحيوان البهيمي سلط الله عليه الشهوات ولم يمتحنه بالتكاليف، فإذا أراد الإنسان أن يسمو ويرتفع فإن عليه أن يؤدي التكاليف وأن لا يتبع الشهوات. وإذا أراد كذلك الالتحاق بالصنف الأدنى وهو الحيوان البهيمي فإنه يتبع الشهوات ويضيع التكاليف. لهذا كان لابد للإنسان في هذه الحياة الدنيا من أزمات وامتحانات تواجهه، وهذه الأزمات هي التي يمحصه الله بها ويعرف مستوى إيمانه ومستوى طاعته، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى امتحانا لازما لكل إنسان. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من هذا الامتحان، وهو سنة كونية مستمرة، لكن لله فيه حكما عجيبة. فما يصيب الإنسان في هذه الحياة الدنيا من الامتحانات في طريق الحق، منه ما هو تكفير لسيئاته وذنوبه، ومنه ما هو رفع لدرجته، ومنه ما هو تثبيت له على طريق الحق. وهذه التحديات يثبت الله فيها أقواما فتكون قلوبهم بيضاء نقية لا تلتصق بها الفتن، ويصرف بها أقواما آخرين لا يرتضي خدمتهم للدين ولا يرتضيهم للجنة، فيركبون على وجوههم بعد أن يعرفوا الحق. كما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وكما قال تعالى: وأفك عنه من أفك. وكما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهذه التحديات لا تختص بشريحة من شرائح البشر عن غيرها من الشرائح، بل كل الناس تعروهم هذه التحديات وتطاولهم، لكن على كل شريحة أن تعرف ما يواجهها من التحديات لتحذر أن تنكب على وجوهها في النار. والمرأة كانت في القديم توصف بأنها نصف المجتمع، ولكن الواقع تغير، فالمرأة الآن أكثر من نصف المجتمع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقوع ذلك وحصوله في آخر الزمان، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة أياما يظهر فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرب ويكثر فيها النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة من قيم الواحد. ولذلك فلا بد من التركيز على هذه الشريحة لكثرة ما يواجهها من التحديات، التي من أعظمها أن هذه الشريحة في الأصل يستغلها أعداء الله عز وجل للصرف عن طريق الحق، وهي كذلك مبتلاة بقوة العاطفة التي كثيرا ما تؤثر على العقل وعلى المصلحة. فإن من كان قوي العاطفة كثيرا ما يتأثر بعاطفته في أمر لا يصلح له عقلا ولا شرعا. فلهذا احتاج النساء إلى خصوصية فيما يتعلق بمطاولة التحديات، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقد خطب يوم العيد فظن أنه لم يسمع النساء، فتوكأ على بلال فوقف على النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ولم يا رسول الله؟ أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وكذلك فإن وافدة النساء حين أتته صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن إخواننا من الرجال قد غلبونا عليك فاجعل لنا يوما من نفسك، جعل لهن يوم الخميس فكنا يجتمعن إليه فيعظهن ويعلمهن. وكان فيما قال لهن: ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغوا الصنف إلا كانوا لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. وكذلك سأله عن التصدق على أزواجهن فأرشدهن إلى ذلك وبين أن في ذلك صدقة وصلة. كل هذا يدلنا على أن هذه الشريحة ينبغي أن يعتنى بها عناية بالغة، لأن في إصلاحها إصلاحا للمجتمع فيما سواها، فإن أهل بيت إذا صلحت فيهم امرأة واحدة بالإمكان أن تصلح البيت بكامله، وإذا فسدت بالإمكان أن تغوي البيت بكامله. ولاحظوا أن أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها كانت سر صلاح بيتها، فهي التي أتت بأنس بن مالك وهو في العاشرة من عمره وهو ولدها اليتيم الوحيد إذاك، جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا خويدمك أنس يخدمك. ثم سعت لإسلام ابن عمها أبي طلحة الأنصاري ودفعته إلى الإسلام دفعا حتى أسلم، وكان صوته في الجيش خيرا من فئة أو من مئة كما في الحديث، وكان لها منه عشرة من الولد اشتهروا بالعلم والصلاح، وكان بعضهم مشاهير الصحابة وبعضهم مشاهير التابعين. وهكذا فالنساء المؤثرات يصلحن ما وراءهن، ولذلك فإن القاعدة الغربية التي تقول وراء كل عظيم امرأة جرب صدقها في كثير من الأحيان. فإن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ما أقدم على كثير من بطولاته إلا بتحفيز أسماء أمه له، فهي التي قالت له يا بني إن الشاة لا يولمها السرف بعد الظلف، فإن كنت على الحق فاصبر عليه حتى تلقى الله. وكذلك الخنساء هي التي شجعت أولادها على الشهادة في سبيل الله حتى استشهدوا جميعا في موقعة واحدة. ويقول أحدهم يا إخوتي إن العجوز الناصحة قد نصحت ما ادعتنا البارحة. وكذلك الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يزن بألف رجل ما تربى هذه التربية إلا بفعل أمه صفية بنت عبد المطلب، فقد تربى يتيما في أحضانها فكانت تعوده على كبريات الأمور في صغره، وكانت تضربه وتشتد في معاقبته إذا أخطأ، فكان أعمامه ينكرون عليها فكانت تقول من خالني أضربه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. وأتاها رجل من أعدائه ذات يوم يسأل عنه فقال أين الزبير؟ فقالت خرج إلى النخل فاذهب إليه. فذهب إليه فلم تنشغل صفية لعلمها أن الزبير يكفي نفسه، فما مكثت إلا فترة يسيرة حتى جاء الزبير يحمل الرجل على كتفه قد شده وفاقا فوضعه، فجاءت صفية فقرعته بعود في يدها فقالت كيف وجدت زبرا أعسلا وتمرا أم أسدا هزبرا. وكذلك فإن أم الإمام مالك رحمه الله يقول إنها كانت السبب في علمه، فقد كان في صباه لا يشتغل بالعلم، فقالت له أمه اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. قال فجمع الدراهم فوضعتها في صرة واشترت لي ملابس بيضا وعممت لي بعمامة وقالت اذهب إلى الحلقة ولا ترجع إلي حتى تكون سيد الحلقة. وكذلك أم محمد بن إسماعيل البخاري وقد كانت من الصالحات المستجابات الدعاء، وقد تربى في أحضانها يتيما ليس له أخ ولا أخت، فأصيب بالجدر فعمي وهو في الرابعة من عمره كف بصره، لكن أمه لم تيأس أن يكون ولدها هذا إماما من أئمة المسلمين وأميرا المؤمنين في الحديث، فكانت تجتهد في الصدقة والدعاء وفي قيام الليل. يقول أيقظتني ذات ليلة فقالت قم وأبشر فإني كنت أدعو أن يرد الله عليك بصرك، فأخبرت في نومتي هذه بالإجابة فأصبح وقد رد الله عليه بصره. ثم خرج في طلب الحديث فقالت له إن مغزلي كاف لجمع ما تحتاج إليه من الدنيا، فكانت تعمل مغزلها وتجمع له كل ما يحتاج إليه من الدراهم والدنانير، فيشتري الكتب ويسافر الأسفار، حتى لم تبقى مدينة في العالم فيها من يشتهر بعلم الحديث أو العلم لا دخلها وأخذ عنه. وهكذا كثير من النساء كنا وراء كثير من العباقرة والسادة والقادة في أمتنا الإسلامية. لهذا كان التركيز على النساء من لدن أعضاء الحق أيضا تركيزا عظيما، والجميع يعرف أن مجال التنافس في هذه الحياة الدنيا بين حزب الله وحزب الشيطان العامل البشري، فحزب الله لا ينافس على الدنيا ولا على المال ولا على السلطة ولا على الشهرة، بل لا يزن هذه الأمور بأي ميزان، لكن إنما ينافس على البشر، فهو يريد هداية أكبر قدر ممكن من البشر، وحزب الشيطان يريد إغواء أكبر قدر ممكن من البشر، ومن هنا هو مجال التنافس هو البشر. لذلك فإن حزب الشيطان لا يجد مجموعة من البشر أيا كانت إلا حاول إغواءها أو أن يزرع فيها من يفسد فيها ويهلك الحرف والنسل، وهذه سنة حزب الشيطان دائما. وفي المقابل لا بد أن يقع الدفع، لأن من سنة الله أن يبقى تدافع مستمرا في هذه الأرض بين حزب الله وحزب الشيطان، ولو توقف هذا التدافع لحظة واحدة لفسدت الأرض، كما قال الله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لذلك كان لزاما علينا أن نهتم بالتحديات التي تواجه المرأة المسلمة، وبالأخص في عصرنا هذا الذي له خصوصيته، فنحن في آخر الأمم، وكذلك في آخر هذه الأمة، وكذلك في وقت الفتن التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حصولها ووقوعها، فقد صح عنه أنه قال: إن بين يدي الساعة أياما يكثر فيها الهرب، وبيّن كذلك: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وكذلك بيّن صلى الله عليه وسلم ما يخرج بين يدي الدجال من الدجاجلة، ونبه إلى ضرورة المبادرة بالأعمال الصالحة قبل حصول ذلك. فقد أخرج الترمذي في السنن وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الستة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو مرضا مضنيا، أو هرما مفندا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فلذلك لا بد من المبادرة بالأعمال الصالحة هذه الأمور كلها، وهي من التحديات المقبلة التي لا بد أن تقع. والمرأة في مجتمعنا هذا تواجه نوعين من أنواع التحديات. النوع الأول تحديات بدوية موروثة، وهي بعض العادات السيئة التي هي من عادات أهل البادية، كانت منتشرة في بلادنا هذه، وتحتاج المرأة إلى أن تتعداها وتتركها. ومن هذه العادات عادة الاختلاط السيء، التي أبادت وأفرخت في البوادي، فأصبح كثير من الناس لا يعرف الاستئذان ولا يعرف الاستئناس، ولا يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: والحم يا رسول الله. قال: الحم الموت، والحم قريب الزوج، فهو أشد من غيره، لأنه لا يتحفظ منه كما يتحفظ من غيره، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالموت. وكذلك من هذه العادات الموروثة عادة الجهل وعدم الاهتمام بالعلم، فإن كثيرا من النساء في بعض البيئات البدوية لا تهتم بالعلم ولا تعتني به، بل تظن أن الشرع لم ينزل إلا للرجال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مرسل للرجال دون النساء، وهذا غاية في فداحة الغلط. وكذلك فإن من هذه العادات السيئة أن كثيرا من النساء يتلبسن كذلك ببعض الأخطاء التي تدوم، فلا يسأل عن حكمها، ويكبر عليها الصغير، ويشيب عليها كذلك، ويموت عنها، فتبقى متوارثة كأنها سنة، وما هي إلا خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. فالعادات التي تتعلق بالولادة وحاجة المرأة إلى أن يكون لها مرافق وقرين وغير ذلك من الأمور السيئة التي هي من عادات أهل البادية التي ما أنزل الله بها من سلطان، كلها من هذه العادات التي هي من التحديات التي تواجه المرأة. كذلك من هذه العادات الضعف البين في شخصية المرأة، فإن المرأة البدوية ضعيفة الشخصية فلا تتحمل اتخاذ القرار أبدا، ولا يمكن أن تواجه أهلها بأي قرار جاد، فحتى لو عرفت الحق وأيقنته واقتنعت به لا تستطيع أن تعلن عن رأيها بسبب ضعف الشخصية الناشئ عن هذه العادات البدوية. وهذا مناف للشرع وللتربية الصحيحة التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فكل إنسان له أن يظهر ما اقتنع به من الآراء، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى بما يراه صوابا، وهو غير مسؤول عن قناعات الآخرين، بل هو مسؤول عن اجتهاده هو وقناعته. فلذلك أصبح كثير من النساء لا يفيدن في نصرة الإسلام ولا في نشره لضعف شخصيتهن أمام الآباء والأزواج والأهل وأمام العادات، فتخاف المرأة أن تشوه وأن تذكر بسوء إذا أعلنت الحق أو أمرت بمعروف أو أنكرت منكرا أو سعت في إصلاح أي كان. وهذا كله ما أنزل الله به من سلطان، وإنما هو تعطيل لأكثر من نصف طاقة المجتمع عن نصرة دين الله عز وجل، ومنع للنساء من الأجر الكثير وأداء حق البيعة التي بايعنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بيعة لله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. كذلك من هذه العادات البدوية السيئة عدم عناية النساء كذلك بالطهارة والنظافة في كثير من البيئات، وهذا ما يستمر حتى مع الحضارة. فنجد كثيرا من النساء لا تعتني بطهارتها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وتر الستار من البول قال: استتروا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومر بقبرين جديدين فقال: إنهما لو يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. وكذلك فإن من هذه العادات السيئة التفريط في الصيام بسبب الإرضاع أو الحمل أو نحو ذلك، فإن الرخصة في ترك الصيام للمرضع أو الحامل مقيدة بشرط الضرر. أما إذا كانت المرأة لا تجد ضررا من الصوم في الحمل أو في الإرضاع ولا تخشى على جنينها من ذلك فليس لها رخصة في الإفطار. ومثل هذا من العادات السيئة خروج كثير من الشابات من بيوت الأهل في أوقات الريبة وعدم سؤال الأهل عنهن، ومشاهدة الأهل لكثير من أنواع الاختلاط السيء وسكوتهم على ذلك. فكل هذا من العادات البدوية المقيتة المخالفة للشرع التي يلزم تغييرها، وهو من التحديات المواجهة للمرأة المسلمة في زماننا هذا، فإنها إذا أرادت أن تقتلع هذه العادات من قريباتها أو جاراتها أو اللواتي تؤثر فيهن فستلقى عنة وعناء مبينا، لأن هذه العادات قد ترسخت من أزمنة طويلة. أما العادات الخارجية الوافدة فهي كذلك كثيرة، وهي تحديات بارزة أبرز من سابقتها وأقوى. فالنساء تعرضن منذ أواخر الدولة العثمانية إلى كثير من الضغوط لمحاولة نقل ما لدى الغربيين من ثورة النساء والمطالبة بحقوقهن إلى البلاد الإسلامية، وقد بدأ ذلك في تركيا، فأقيمت فيها أندية لحقوق المرأة والمطالبة بها، وكانت نتيجتها بالسفور والانحلال. وكذلك وصلت هذه الأندية إلى مصر، اشتهرت مسيرة النساء التي طالبن فيها بتحرر من الحجاب وخلعن ملابسهن أمام الناس، وكذلك في كثير من البلدان الأخرى، حتى أصبح بعض الحكومات تتخذ القرارات بمنع تغطية رؤوس النساء في المدارس كالحالي في المغرب وتونس وغيرها. وكذلك في الأوراق الرسمية، ففي المغرب وتونس يمنع منعا باتا أن يمنح الجواز لأي امرأة تستر رأسها، حتى لو كانت أصلح النساء ولو كانت محجبة في كل الأوقات لا بد أن تأتي بصورة تكشف فيها عن رأسها وتوضع تلك الصورة في الجواز. وهكذا، فهذا إذن من التحديات الوافدة التي فيها خطورة عظيمة على النساء ومروق وفسوق يقتضي خروجهن عن أمر الله عز وجل وتعديهن لحدود الله. وكذلك فإن من هذه التحديات العظيمة التي تواجه النساء وهي وافدة إليهن المؤامرة التي أقامها النحت الماسوني حين رأى أن المرأة بالإمكان أن تفسد المجتمع من أصله، فسعى لإغواء النساء، وكان من خطته المرسومة أن مهنة السكرتيريا ينبغي أن يكون فيها النساء دائما، فلا يمكن أن يخلو مكتب من امرأة تكون سكرتيرة فيه فتخلو بالرجل وتغلق عليهم الباب وتطلع على أسرار المكاتب، فبالإمكان أن تؤخذ منها تلك الأسرار لضعف عاطفتها ولسهولة التأثير عليها. وقد انتشرت هذه المؤامرة في البلدان كلها، فأصبحت مهنة السكرتيريا في الغالب تختص بالنساء. ومن المعلوم أن أي مدير أو رئيس أو وزير إذا كان له سكرتيرة فلا بد أن تحصل الخلوة بينها وبينه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخلوة بالنساء وقال: ما خلا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وبين الضرر الفادح في ذلك الماحق بالدين. وكذلك من هذه التحديات البارزة التي تواجه النساء أن المنظمات التنصيرية تركز كذلك على النساء في عملها، فيحاول المنصرون دائما أن يدخلوا من الحلقة الضعيفة في المجتمع، فيبحثون عن الأطفال أولا لتربيتهم من البداية على التنصير، ويبحثون من الأطفال عن الذين لديهم ضعف، إما أن يكون ذلك الضعف مرضا فيحتاج هؤلاء الأطفال إلى علاج ويكون ذويهم عاجزين عن العلاج، فتتبنى المنظمات التنصيرية علاجهم لتأخذهم وتغير دينهم. وكذلك إذا كان لديهم ضعف من الناحية التعليمية أو فقر مدقع فتحاول المنظمات التنصيرية دائما أخذ هؤلاء الأولاد وتأثير عليهم. ولذلك يستغلون الحروب والكوارث كالجفاف والمجاعات لأخذ أولاد المسلمين. وقد شاهدنا في جنوب فرنسا مخيما أقيم لأولاد البوسنة وفيه أكثر من 5000 ولد وبنت تشرف على تربيتهم الكنيسة، ولا يعرفون شيئا عن دين الإسلام ولا عن آبائهم ولا أمهاتهم، بل تؤخذ الأموال وتجمع من العالم لتنصير هؤلاء الأولاد الصغار الذين هم من أولاد المسلمين. ومثل هذا في أولاد إفريقيا، ففي البلدان الإفريقية التي تنتشر فيها المجاعات والأوبئة ينشط المنصرون لأخذ أولاد المسلمين لتربيتهم على هذا الدين المحرف المنسوخ المبدل. كذلك من عادة هذه المنظمات التنصيرية التركيز على النساء في العمل والتوظيف، لأن كثيرا من النساء تجد الحاجة إلى النفقة ولا تجد في كثير من الأحيان الفرص للعمل، لأن كثيرا منهن ليس لها من الثقافة ما يؤهلها للأعمال التي يمكن أن تعود عليها بريع ذي قيمة. فلذلك تبادر المنظمات التنصيرية إلى اكتساب النسوة اللواتي يحتاجن إلى المال، تستغلوهن استغلالا بشعا. ومن ذلك ما ورى في هذه الأزمنة كذلك من تحدي وسائل الإعلام، فالنساء وجه لهن من البرامج الإعلامية السيئة ما هو أكثر وأكبر وأشد نكاية مما وجه إلى الرجال. فالقنوات الفضائية تخصص ثلثي وقتها للبرامج التي تهم النساء، وكذلك المجلات الخليعة أكثرها موجه إلى النساء، وكذلك في السينما وغيرها من الوسائل يراد بها إغواء النساء قبل الرجال. كذلك من التحديات العظيمة التي تواجه النساء في هذا الزمان تحدي العمل والإنتاج أو الاتكالية والسلبية، فالموازنة بين هذين الأمرين من التحديات البارزة أمام النساء في هذا الزمان. فالمرأة إما أن تكون سلبية غير منتجة وهي بحاجة إلى ما يكفيها وما تقوم به بواجباتها، وإما أن تكون كذلك مثل الرجل تسعى وراء الكسب فتفرط في كثير من واجباتها وتخرج عن كثير من آدابها. وتحدي الموازنة بين الأمرين من أبلغ التحديات في زماننا هذا. ولهذا فإن كثيرا من الأعمال ينبغي أن يعرف النساء أنها لا تصلح لهن وليست من مهنهن، فالمهن العضلية مثل نقل البضائع وحملها، وكذلك المهن التي تقتضي العمل في الأوقات أوقات الريبة أوقات الليل وأول النهار وآخره، هذه المهن لا تصلح للنساء، إنما يصلح للنساء التدريس أو ما يشبهه من المهن النظيفة التي ليس فيها إعمال العضلات ولا تعرض للمشكلات ولا تعرض كذلك للفتن. وكذلك من هذه التحديات العظيمة التي تواجه النساء في هذا الزمان التسيب الاجتماعي الحاصل الذي يقتضي تفكك الأسر وفشو الطلاق في الناس، وعدم قيام الرجال بمسؤوليتهم في رعاية النساء. وهذا التفكك مشاهد في جميع أنحاء العالم ويشكو منه الناس في كل مكان الآن، وآثاره سيئة لأنه يؤدي إلى عقد نفسية ويؤدي كذلك إلى مشكلات بين الأقارب قد تصل إلى قطيعة الرحم والاعتداء على الحقوق. وكذلك من المشكلات التي تواجه النساء والتحديات العظيمة أمامهن دورهن كذلك في الدعوة إلى الدين في وقت الحاجة، فإن حماية البيضة مقدمة على غيرها. ولذلك أخرج البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت فاطمة وعائشة وأم سليم يوم أحد مشمرات عن أسرقهن يحملن القرب ويصببن الماء في أفواه الجرحى. إذا جاء تهديد بيضة الإسلام فلا بد أن يعمل النساء كما يعمل الرجال، لأن البيضة مقدمة على ما سواها. ولذلك شمرت سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها عساقيها، وشمرت عائشة أم المؤمنين والصديقة من الصديق، وأم سليم بنت ملحان رضي الله عنهن أجمعين. شمرن عن أسرقهن يحملن القرب ويصبن الماء في أفواه الجرحى عندما حصلت معركة أحد. فلذلك لا شك أن المرأة تواجه تحديات عظيمة من هذا القبيل في هذا الزمان، فلا بد أن يكون للمرأة الدور البارز الكافي في إقامة الحجة والمشاركة في إعلاء كلمة الله عز وجل والسعي إلى هداية الناس بما تستطيعه، لكن مع ذلك لا بد أن تحافظ على واجباتها في المنزل وفي تربية الأولاد، وأن تعتني بتنظيم وقتها حتى لا يطغى بعض الجوانب على بعض، وحتى لا يكون عملها سلبيا في الجهة الأخرى أو ينعكس عليها بفتور هي عاجزة عن تحمل تبعاته. والتوازن بين هذه الأمور يحتاج إلى فقه وصبر، فلذلك هو من أبلغ التحديات التي تواجه النساء في زماننا هذا. كذلك من التحديات التي تواجه النساء في هذا الزمان ما يتعلق بإحسان المعاشرة والمعاملة في البيوت، فإن كثيرا من النساء تقدم في الأصل على الزواج بشخص على أساس مادي بحت، على أساس أن لديه مالا أو مستوى اجتماعي أو وظيفة، فإذا حصل وأن أصبحت ربة بيت تبين لها عجزها عن الاستمرار في هذه العلاقة وندمت حيث لا ينفع الندم، وصعب عليها حينئذ تعديها والتحدي السافر الذي يواجهها. وهذا النوع من التحديات أساسه الشرعي أن يكون الإنسان قبل أن يقدم على أي قرار ينظر بالمعيار الشرعي ولا ينظر بالمعيار المادي. والمعيار الشرعي هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الرجال في قوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال في النساء: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها، فانفر بذات الدين تربت ذات. ومن سار على المعيار الشرعي فإنه لا يندم. وكذلك قبل الإقدام على أي أمر شرع الشارع المشورة والتثبت من الأخبار، وما ندم من استخار ولا خاب من استشار. وكذلك من هذه التحديات أيضا عدم القدرة على تحمل أعباء مسؤولية البيت الجديد والبيت الأول، فالمرأة تربت في بيت والديها ولوالديها عليها من الحقوق الشيء الكثير، ولإخوتها وأخواتها، وللزوج كذلك حقوق أعظم، فالموازنة بين هذه الحقوق وإيتاء كل ذي حق حقه تحدي بارد أمام المرأة. وقد ظهر في زماننا هذا بصورة أوضح، لأن كثيرا من الأزواج لا يهتم بالعلاقة بأهل المرأة، فيريد أن يقطع المرأة من أهلها وأن يجعلها شخصا لا علاقة له بأحد سوى البيت. وهذا خطأ في التصور ومخالفة للشرع، فإن الله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لذلك من مقاصد النكاح أن يؤدي إلى المودة والرحمة بين الأسر، وأن يكون سببا للاتصال لا سببا للقطيعة. ولهذا فإن من العادات المتفشية المروهة في مجتمعنا أن النكاح يكون سببا لكثير من أنواع الإفساد التي جاء أصلا لمخالفتها. فعقد النكاح إذا حصل في مكان كان سببا للاختلاط، وكان سببا لكثير من المشكلات المخالفة للشرع، مع أنه في الأصل يراد به القضاء على هذه الأمور. لماذا شرع النكاح؟ شرع لمكافحة السفاح ولمكافحة المحرمات وللتعفف عما حرم الله. فكثير من الناس يقلبون هذه العادة فيجعلونها على خلاف ذلك. وكذلك فإن التكاليف التي تتكلفها المرأة وأهلها بسبب النكاح أيضا هي مخالفة لشرع الله، لأن النكاح المقصود به أن تكرم المرأة وأن تتحمل عنها كل تبعاتها، وأن تكون في بيت الصيانة والحضانة والعفاف لا تحتاج إلى شيء. فأصبحت اليوم بفعل هذه العادات السيئة تعاني من كثير من التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك يكلف أهلها أيضا بكثير من التكاليف التي هي أقصى ما يكون من الإجحاف والبعد عن الحق والبعد عن العدل. فهم بعد أن أحسنوا بإسباء موليتهم إلى الإنسان ووثقوا به الثقة الكاملة، بعد ذلك يكلفون بأنواع من المتاعب والأشياء التي ما كلفهم الله بها ولا أرشدهم إليها رسوله صلى الله عليه وسلم. والتحدي في تجاوز هذه العقبات كله إنما يتم بتقوية الإيمان بالله عز وجل والانطلاق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن إدراك النساء جميعا أنهن لسنا أكرم على الله عز وجل من أمهات المؤمنين ومن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وعليهن أن يرضين بما آتاهن الله. فلا يمكن أن ينتزعن حقوقا لم يعطها الله للنساء، ولا يمكن كذلك أن يكون المطلوب لهن خيرا وأوفر مما طلب لبنات النبي صلى الله عليه وسلم ولأزواجه أمهات المؤمنين. فإذا عرف النساء ذلك عرفنا أن العادات السيئة والضوابط الاجتماعية المخالفة للشرع التي يعتبرها بعض الناس من الأخلاق الراقية ويعتبرونها من الحياء وما أنزل الله بذلك من سلطان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع أصحابه، وكان علي بن أبي طالب يذهب إلى الحدائق فينتزع الدلية من الماء فيأخذ مقابل كل درهم تمرة، فيأتي بالتمر يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأكله معه. وكذلك فإن تقوية إيمان النساء بالله عز وجل وصمودهن وصبرهن في وجه ما يلقاهن من الكيد والأوى والكلام وما يقل ويروى بين الناس إذا حصل فإنه مقوي لعزائمهن وشخصياتهن. فإذا كانت المرأة مؤمنة مصدقة فإنها تعلم أنها لا بد إذا سارت على طريق الحق أن تجد كثيرا من النكبات والأزمات، ولذلك لا تقدم على طريق الحق إلا بنفس مطمئنة صابرة تعلم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره وأن طريق النار محفوف بالشهوات، وبذلك تقدم بنفس شجاعة تريد الوصول إلى الجنة مهما كلف ذلك، لا بد من صنعاء وإن طال السفر، فهي تريد الوصول إلى الجنة وإلى مرضات الله عز وجل وإلى أن تكون. فلذلك لا بد أن تجد كل سالكة لطريق الحق كثيرا من المضايقات، وهذه المضايقات منها وهو أهونها ما يجري على ألسنة الناس من الكلام والخوض في الأعراض والكلام في الأشخاص، وهذا النوع لا يسلم منه أحد. فالناس زعموا لله عز وجل المتصف بكل صفات الكمال المنزه عن كل النقائص الذي خلقهم وأكرمهم زعموا له صاحبة وولدا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وأنبياء الله عليهم السلام ما منهم أحد إلا قيل فيه ساحر كذاب مجنون كاهن شاعر طالب سلطة، وما ضرهم ذلك شيئا. وأهل الحق جميعا لا بد أن يلقوا من التشويه ما لقيه السابقون، لكن تعزية المؤمنات أن يعلمن أن كل واحدة منهن هي حلقة واحدة من سلسلة طويلة فيها كل من سلك طريق الحق، فكل نكبة أصابت نوحا أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أو محمد صلى الله عليه وسلم فستصيب كل السالكين طريقهم. وأنا متأكد أن الأخوات الآن جميعا لو أخبرهن عدل صادق بأن على باب هذا المسجد مسمارا قد دخل في رجل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لجاءت كل واحدة تريد أن تطع هذا المسمار للبركة، فهذا المسمار هو من مثابة هذه النكبات التي توجد على طريق الحق. ولذلك فطريق الحق طريق محفوف بالأشواك لا بد أن يجد الإنسان عليه الكثير، وأول تحدي فيه تحدي الأقارب والأهل، فإن الإنسان قد فتح عليه خمس جبهات في وقت واحد، لا بد أن يحاول الانتصار على كل جبهة منها وحدها. الجبهة الأولى جبهة الشيطان، والله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فلا بد أن يحاول الإنسان الانتصار على الشيطان. الجبهة الثانية جبهة النفس التي قال الله فيها إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. الجبهة الثالثة إخوان السوء والأصدقاء الذين يأمرون الإنسان بالمنكر ويحضونه عليه ولا يعينونه على المعروف، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وقال فيهم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والجبهة الرابعة الأهل والأقارب، فإنهم في كثير من الأحيان يكونون سببا للانحراف بالضغوط التي يمارسونها، ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كذلك الجبهة الخامسة مفاتن الدنيا وشهواتها، فإنها داعية كذلك للغرور وهي دار الغرور، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعده من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبط العيولين إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. وبهذا إذا عرفت المرأة المسلمة أعداءها الخمسة واستطاعت الانتصار على هؤلاء الأعداء فإن ذلك سيكون سببا لانتصارها في الدنيا والآخرة ولتجاوزها لكل التحديات والعقبات ووصولها إلى مرضات الله عز وجل. وهذا التحدي الأخير بالخصوص وهو ما يتعلق بشهوات الدنيا ومفاتنها وهو العدو الخامس من الأمور التي أصبحت اليوم ظاهرة بارزة، فإن أكثر النسوة دائما يسعين وراء الموضات ويسعين وراء الاستكثار من الدنيا، فمن سعى وراء الدنيا لن يبالي من حلها أخذها أو من غير حلها، ولا يبالي كذلك هل وضعها في محلها أو وضعها في غير محلها. وهذا هو الخطر الداهم، كلما اشتهيت اشتريت، لا يمكن أن يكون الإنسان متبعا لهواه في كل الأمر وإلا قاده إلى النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يوفقنا لأحسن الأعمال والأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا هو. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.